الحديث عن دلالة حديث الحج من حجب الله علمه عن العباد وهو موضوع عنه. هذا الحديث أيضا استدل به الأصولي على إصالة البراءة الشرعية بدعوى أن المراد من ما حجب الله علمه عن العباد كل ما كان المكلف غير عالم في غير الحكم. ما حجب الله يعني كل ما كان الإنسان غير عالم بالحكم فهو موضوع عنه، فإن عدم العلم هنا منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا فإن كل شيء يقع في الوجود من العلم والجهل ونحو ذلك المكلف كل ذلك منتسب إلى الله سبحانه وتعالى بما هو خالق الأشياء جميعا الأحوال. إذن فيشمل ما حجب الله علمه، يشمل موارد الشبهات الحكمية والموضوعية، لأن الله قد حجب فيها العلم بذلك الحكم الكلي أو الحكم الجزئي عن العباد عن المكلف ويكون مرفوعا عنه. ويكون إسناد الحجب إلى الله سبحانه وتعالى من باب أنه هو خالق كل شيء، من باب التعظيم والتشريف، أن كل عمل كل علم أو جهل منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. في النهاية الله أراد أن يكون هذا الإنسان عالما فصار عالما بالحوض، ولا فالآخر جاهلا فأصبح جاهلا بالحوض. فأما المثاب فأنه كل ما كان مجهولا من الأحكام موضوع عن المكلف. المراد هذه في الأمع عبر تشريفا وتعظيما لله سبحانه وتعالى بأن هذا ما حجب الله علمه عنه. ومثل هذه الاستعمالات موجودة في الاستعمالات التي فيها تشريف وإسناد لكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى موجودا في الروايات، تكون هذه الرواية أيضا بهذا المعنى. كلما أن الله قدر كما قال كل ما قدر الله لعبد أن يكون جاهلا بحكمين فذاك الحكم موضوع ومرفوع عنه. فهذا التعبير يشمل موارد الشبهات الحكمية والشبهة الموضوعية، ويشمل موارد عدم الحكم أصلا، يعني عدم تشريع الحكم وبيان الحكم من الله، وموارد بيان الحكم لكن هذا الحكم ضاع مثلا وأخفاه الظالمون ولم يصل إلى المكلف. أنه في هذه الموارد أيضا هذا تقدير إلهي أن هذا المكلف لم يصل إلى هذا الحكم. ويكون المقصود من العباد العموم الاستغراقي، أي كل مكلف مكلف، لا مجموع العباد ومجموع الناس، لا العموم المجموعي. فيكون الحديث مفاده مفاد ارتفاع الحكم في موارد الشك وعدم العلم عند المكلف. بحيث ان الحديث كان منسندا ولو على بعض التقادير، فجعل هذا الحديث من احسن الاحاديث الداله على البراءة الشرعية لأنها تامة سندا ودلالة أيضا مطلقة بهذا التفسير، يشمل موارد الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فيكون دليلا من أدلة البراءة ورفع التكليف في موارد الجهل التكليف سواء نحو الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع. هذا الاستدلال نوقش فيه بأن المرأة حمل حجب الله على هذا المعنى خلاف الظاهر، بل لعل ظاهر حجب الله ما حجب الله علمه عن العباد أي ما لم يبينه الله لعباده من الأحكام. فيكون المقصود من الحاج الحاج عدم البيان أو الإخفاء، الإخفاء كتم الحكم وإخفائه والامتناع عن إبرازه وإيصاله للناس، الذي يساوق مثلا عدم تشريعه بنحو بمرتبة بحيث ينبغي أن يبلغ به الناس ويعرف به الناس، ويكون المقصود من العباد من إذن أيضا المعنى المجموعي أو ما يساوق المعنى المجموعي، يعني نوع الناس، نوع الناس ما أخفاه الله ولم يبينه للأمة، عباد سر عن الأمة والمجموع، ما حجبه ولم يبينه ولو عن طريق أنبيائه وأوليائه للأمة من الأحكام، فهو مرفوع عنهم وموضوع عنهم. فهذا حينئذ وهذا المعنى حينئذ يثبت براءة أو يثبت سعة قبل التشريع، أو سعة مشروطة إذا كان حكما ظاهريا أيضا، فهو حكم ظاهري مشروط بأن لا يكون صدور وبيان ورود بالخطاب من قبل الشارع. فأما إذا كان قد بينه الشارع للعباد للأمة ولو في زمن النبي أو عن طريق أحد المعصومين، إذن فهذه البراءة ارتفعت، لأن غايتها وموضوعها أن لا يكون محجوبا، أي لا يكون مبينا، فإذا بين للعباد انتهت هذه البراءة. هذه براءة قبل التشريع، براءة قبل البيان، وهي حينئذ إما إرشاد إلى حكم العاقل من باب أنه قبل البيان والتشريع لا فعلية للحكم، بناء على ما يبين في بحث الحكم من أنه قبل التشريع لا يكون الحكم فعليا، وإن كانت مبادئه موجودة في نفس المولى، لكن من دون التصدي للتشريع والبيان عقلا أيضا لا حكم. ولو فرض أن الحكم كان عقلا بحيث العقل كان يرى تنجيزا بمجرد احتمال المبادئ بالحكم، فهذه براءة جعلها الشارع قبل البيان مغياتا بعدم البيان للأمة، ونحن في موارد الشبهات الحكمية، موارد الشبهات حينئذ نحتمل البيان، لأن موارد الشكنا موارد الشك لا في أصل البيان، يعني نحن نحتمل صدور البيان من الشارع في زمن التشريع، غير أن هذا البيان لم يصل إلينا، لعله خفي علينا. باعتبار ملاكه موجود، ملاكه كان موجودا عند الله سبحانه وتعالى، فحجبه أي منع عن وصوله، هذا من قبيل ضيق استمرته، أي اجعله ضيقا من أول الآن. إذن بناء على هذا المعنى الذي يفسر به الحاج، إنه لم يكون مفاد الحديث عبارة عن البراءة قبل التشريع، وهذا إما إرشاد إلى أمر ثابت عقلا من دون حاجة إلى جعل شرعي فيه، أو براءة حكم ظاهري مغيى بعدم التشريع، وهو مخصوص بالشبهات الحكمية أيضا لا محالة، لأن البيان بهذا المعنى والحاجب وعدم الحاجب بهذا المعنى للحكم من شؤون الحكم الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية، لأن الموضوعات قد الشارع لا يبينها للناس، أن هذا خمر أو ليس بخمر، هذا مثلا ملاقا مع النجس أو ليس ملاقا، وإنما الذي يكون المولى متصديا لبيانه أو يبينه تارة ويحجبه أخرى، يعرف الناس به تارة لا يعرف الناس به والعباد به أخرى، إنما هو الشبه الحكمي عند الحوث الكلي، فيختص الحديث بالشبه الحكمية، ويكون مفاده أيضا مفادا لا يفيد للأصول شيئا، لأنه يختص بموارد عدم صدور البيان من الشارع، وهذا مشكوك أن يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حينئذ في الشبهات. نعم قد يتمسك هنا بالاستصحاب بناء على أن هذا براءة شرعية لا أنه إرشاد، قد يتمسك بالاستصحاب الموضوعي، استصحاب عدم صدور البيان، وهذا استصحاب موضوعي يختلف عن استصحاب عدم أصل الوجوب أصل الحرمة، لأنه سوف يأتي التمسك بالاستصحاب لمدعى الأصولي أيضا، الشك في الشبهات، استصحاب عدم الوجوب عدم الحرمان، هذا استصحاب حكمي، هذا استصحاب موضوعي. لو تمت دلالة هذه الرواية إذا هناك كأنه براءة شرعية مغيات لعدم البيان، باستصحاب عدم البيان نحرز أن تلك البراءة التي كانت ثابتة يقينا قبل البيان الآن أيضا ثابتة. وهذا استصحاب موضوعي، يقبل جريانه، يقبل جريانه من يرى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، يلزم بقبول هذا الاستصحاب. نقول نحن حينما نشوف في حلية شرب السكري مثلا تدخين وحرمته، التدخين لعله قد وصل بيان، صدر بيان من الشارع في حرمته ولكن لم يصل إلينا لفقد الناس لضيائه أو لأي سبب من الأسباب، فابتداء لا يمكن أن نتمسك به ما حجب الله علمه عن العباد، لأنه قد يكون ليس محجوبا هذا مبينا، يكون التمسك بالعمد سوى المصداقية. لكن نقول قبل مثلا 1500 سنة لم يكن هناك بيان يقينا قبل نزول التشريع وقبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن قد صدر بيانون، كان محجوبا لم يكن قد صدر بيانون. أيضا فإذا نستصحب عدم البيان الثابت في ذات الواقع، أنه مقتضى الاستصحاب أن هذا البيان لم يصدر إلى الآن، فيتنقع موضوع هذه البراءة في الاستصحاب. ثم أنا على الاستصحاب أنا قد يناقش فيه كما هو مكتوب في الكتاب بأنه لو فرض أن الموضوع الغاية عنوان الحاج لا عنوان عدم البيان، فالحاج عنوان وجودي ليس مطلق عدم البيان يسمى حجبان، عدم البيان مع فعلية ملاكه ملاك البيان ووجود المقتضي يسمى حجبان ومنعا. فعدم البيان أعام والمأخوذ في الغاية، إنما هو عنوان الحاج لا عنوان عدم البيان. وقد يستصحب الحاج بدعوى أنه كان محجوبا سابقا في بداية التشريع ولو في أول الشريعة، هذا كان محجوبا لأن الأحكام بينت وعرفت شرعت تدريجا لا دفعة، في الفترة الأولى كان الحجب أيضا سابقا. ويقال حينئذ بأن الحاج قد لا يصدق فيما إذا فرض أن عدم البيان كان من جهة أن الشريعة في مقام التدريج، لا يصدق الحاج إلا أن يمضي مدة طويلة بعد مضي هذه المدة قد يقال حينئذ لقد حجبه الله، يعني زمان البيان يأتي ولا يبين حينئذ يقال حجب. أما إذا كان بعد زمان البيان لم ينتهي أو لم يأتي حينئذ لا يصدق عنوان الحاج. لأنه لو حمل الحديث على هذا المعنى الذي ذكره المستشكل لا يبعد أن يقال أن عنوان الحاج هنا خصوصية الوجودية ملكية عرفة، يعني خصوصية تعبيرية لا خصوصية موضوعية للحرف. العرف يفهم مما حجب الله يعني ما لم يبينه الله. صحيحا كلمة الحاج ومفهوم الحاج أدبيان يختلف عن مفهوم عدم البيان، إلا أن هذه خصوصية الثبوتية خصوصية لتصحيح التعبير بالحاج فقط، وإلا العرف بحسب مناسباته المركوزة في ذهنه يفهم أن هذه البراءة المجعولة براءة مغيرة بعدم العلم بعدم البيان بعدم صدور البيان وورود البيان من الشارع، أجرى بالحاج لنكتة أدبية في التعبير بالحاج، لا أن هناك دخل في هذه النكتة في موضوع الحكم الشرعي بحسب المناسبات العرفية. يكون الموضوع يكون من قبيل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هناك أيضا الورود أيضا كان فيه خصوصية أيضا ألغيت تلك الخصوصية بحسب المناسبات العرفية، هنا أيضا قد تلغى هذه الخصوصية، فيكون استصحاب عدم البيان استصحابا موضوعيا منسحا لموضوع هذه البراءة. إذا كان مفاد الحديث تأسيس وجعل براءة قبل البيان لا إرشاد إلى الحكم العقلي، لأنه قبل البيان أساسا لا مسؤولية ولا منجزية ولا قدرة للمكلف على الانتقال، أساسا لا يدري ما هو الحكم الشرعي في أكثر الموارد. البراءة قبل الشرع إذا لم نجعلها حكما عقليا وعلناها حكما شرعيا مجعوعا بهذا الحديث فالاستصحابية تكون تامة. إلا أن السؤال في أن هذا الإسقال هل هو تام أو ليس تاما، يعني واقعا هذا الحديث هل مفاده ما لم يجعله ما لم يبينه الشارع موضوع عن العباد، ويكون مفاده مفاد كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي مثلا، أو مفاده ما قدر الله للعبد أن يكون جاهلا وغير عالم بالحوف أو يكون الحكم محجوبا عنه، هذا مرفوع عنه فيكون مفاده مفاد رفع ما لا يعلمون، فيكون دليل بنفسه دليلا على البراءات في موارد الشك وعدم العلم بالتكليف، ولو كان التكليف كبراه صادرا وواردا على المعصوم عن الشارع، لكن لم يصل إلى هذا المثلى. أي المعنيين هو ظاهر الحديث؟ الأعلى من جلكم السيد الشهيد استظهروا المعنى الثاني، يعني المعنى الذي يفيد الاستدلال ابتداء بالحديث وبالرواية لإثبات البراءات، وذكروا في وجه ذلك قرينتين. القرينة الأولى أنه لو كان المقصود مما حجب الله علمه عن العباد ما لم يبينه الله ولم يشرعه للعباد فهو موضوع عنه، إذن كان المناسب أن يضاف الحاج وعدم البيان إلى المولى بما هو مشرع لا يضاف إلى ذات الشارع. ينبغي أن يقول ما حجب الله، ما حجب الشارع أو علمه عن العباد فهو موضوع عنه، بينما هنا أضيف إلى الله ما حجب الله، والله اسم اسم الجلالة اسم لذات الشارع لا للشارع بما هو شارع، فيناسب أن يكون حينئذ المراد من نسبة الحجب إلى الله النسبة التكوينية، لأن الله وذات الشارع الله إنما هو الذات الواجبة الوجود الخالق لكل شيء بحسب الحقيقة، فحجب الله يعني ما أوجبه الله من الحاج وما حققه الله من الحاج بما هو خالقون بما هو واجب الوجود ومصدر الوجود، فيكون ظاهر الإسناد أنه إسناد إلى الشارع بما هو إلى الله بما هو خالق لا بما هو شارع، وإلا كان ينبغي أن يقول ما حجب الشارع علمه عن العباد فهو مرفوع عنه، لأن الحجب بذات المعنى من صفات وأفعال المشرع، عدم التشريع عدم بيان التشريع، فعل الله بما هو مشرع لا فعل الله بما هو الله، فعل الله بما هو الله إنما هو الفعل التكويني الذي يصدر من الله، كل شيء صادر من الله سبحانه وتعالى ومقدر من قبله تقديرا تكوينيا وجوديا. إذن هذه قد تكون قرينة على أن المراد من الحاج الحجب التكويني، فهو يصدق في موارد في كل مورد لم يكن علم بالمكلف، قال عدم العلم هنا تقدير من الله في حق هذا المكلف، الله قدر أن يكون هذا المكلف غير عالم سواء في شبة الحكمية شبة الموضوعية، كان هناك بيان قد قدر أخفاه الظالمين أو باع أو أجمل أصبح مجملا أو لم يكن هناك بيان من هذا الحديث، كل هذا يصدق في أن هذا المكلف عدم علمه حجب وتقدير وخلق من الله سبحانه وتعالى، فيشمله حينئذ إطلاق ما حجب الله، ويكون المعنى حينئذ عبارة عن جعل الرفع والسعى والبراءة في مورد عدم العلم من قبل المكلف. موضوع أنه مرفوع من قبل رفع ما لا يعلمون، أليس لنا هناك في حديث الرفع رفع ما لا يعلمون؟ لا، الحجب تكويني المحجوب تشريعي، الحجب أسند إلى الله، الشيء الذي يعني الحجب معنى عدم البيان، أما ما هو الشيء الذي صار محجوبا؟ المحجوب الذي يكون علمه العلم به محجوبا هو الحكم الشرعي من دون شك. الكلام في نسبته للجهل وعدم العلم او الحاجة. الحجب هنا نسبة الى الله سبحانه وتعالى بما هو الله، لم ينسب الى الشارع، وهذا يناسب مع ما يكون منسوبا اليه الذي هو عبارة عن تقديراته وخلقه ومخلوقاته. اذن فأريد به يراد بهذه العبارة ما قدر الله ان يكون محجوبا عن العباد فهو مرفوع عنه. ما قدر الله ان يكون محجوبا يشمل حينئذ تمام موارد الشبهات، حتى لو كان قد صدر منه بواني من قبل الشارع، فان هناك لا حجب من قبل الشارع بما هو شارع، لكن حجب من قبل الله بما هو الله، لان هذا الذي بينه بما هو شارع لم يصل الى هذا المكلف، فلم يقدر وصوله، فبقي هذا المكلف محجوبا. فالمحجوبيه لله ثابته فيه، وان كانت المحجوبيه للمشرع غير ثابته. المشرع بين في زمن النبي والمعصوم الحكم الشرعي، لكن حيث قدر انه لم يصل الى هذا المكلف لاي سبب من الاسباب، اذا فهذا المكلف الله قدر له ان يكون الحكم محجوبا عنه لا محاله. فالحجب يشمله حينئذ اذا كان بمعنى حجب بمعنى تقدير عدم الوصول، او اذا كانت النسبه نسبه الى الخالق لا النسبه الى المشرع. لا الضمير، لا الضمير جاي الموصول، ما حجب الله علمه يعني المتعلق يعني المحجوب لا الحاجب. المحجوب هو الحكم الشرعي، الحكم المحجوب لا اشكال في انه الحكم الشرعي. الكلام في ان الحجب الحكم الشرعي المسند الى الله، اذا اسند حجب الحكم الشرعي الى الله بما هو مشرع، وقد يكون بما هو مشرع مبين هذا كما لو كان قد بينه، لكن لو اسند حجب الحكم الشرعي الى الله بما هو خالق فهذا سابق. اذ هنا حتى لو كان قد شرعه بينه النبي هذا المكلف الذي اليوم لا يعلم لا دليل عنده على الحكم الشرعي، الله سبحانه وتعالى بما هو خالق ومسبب كل الاسباب وعلة كل العلل قد قدر له وحجب عنه علمه بالحكم الشرعي، يعني علم المكلف بالحكم الشرعي. فالضمير يرجع الحكم الشرعي، علمه لا علم الله، علمه او علم الحكم الشرعي. فبناء على استظهار ان اضافه الحجب اسناد الحجب الى الله لا الى الشارع ظاهر في إرادة الحجب الخلقي التقدير، أي أنه قدر أن يكون محجوبا، إذن هذا المعنى يكون صادقا. والحجب التشريعي إذن يكون هذا المعنى صادقا. ويكون التعبير بحجب الله علمه يعني ما يكون المكلف جاهلا فيه، ما يكون لا علم للمكلف فيه فهو مرفوع عنه. الحكم الذي لا علم للمكلف فهو مرفوع عنه كما سبق، لفضل مفاده مفاد حديث الرأس تماما. فاتلم هنا عبر من اجل الاحترام وادب الادب القراني او الاسلامي ان كل الافعال كل الامور تنسب الى الله سبحانه وتعالى، فجد اسند الحاجب او عدم العلم وعدم المعرفه الى الله ايضا، لانه تقدير من الله سبحانه وتعالى. ويكونوا حينئذ اسناده الى الله بما هو خالص. هذه القيمة الاولى التي يذكرها السيد الشهيد. القيمة الثانية التي يعتمد عليها ان المعنى الاخر الذي يدعيه المستشفين وهي ان المراد البراءة قبل التشريع، هذا المعنى معنى واضح في المكتوب ثابت بلا حاجة الى صدور رواية لذلك، لان قبل بيان الشارع للحكم لا يوجد لا فعلية للحكم في الحقيقة. في بحث حقيقة الحكم هناك يقال ان من مراتب الحكم ان يصل ليس مجرد الملاك والمصلحة حكما، الملاك والمصلحة والحب والبغض هذه مبادئ الحكم، لا يصبح لا يصور الحكم حكما فعليا داخلا في عهدة المكلف ومنججا لحكم العاقل الا اذا بلغ مرتبة الفعلية. ومن شروط مرتبة فعله الحكم أن يكون الحكم قد بلغ درجة هكذا يعبرون يحمل المولى على أن يطلبه من العبد، أن يبلغ الملاك درجة من الأهمية بحيث يحمل المولى على أن يطلبه من العبد الذي يعبر عنه قد يعبر عنه بالتشريع يشرعه على المكلفين يتصدى لطلبه وتحصوله من خلال التشريع. فالحكم الذي لم يشرع بعد وإن كانت مبادئه وملاكاته موجودة توجد مصلحة في أن المكلفين مثلا يلتزمون بالثواب بعد كل صلاة، لكن لم ينزل لهذا التشريع بإيجاب الثواب، لم ينزل أمر من الله بالثواب مثلا، لكن فيه ملاك ملزم دون استئذان الملاك الملزم لا يجعله حكما. ما لم يتصدى المولى لطلبه من عبيده ومن مواليه من خلال تشريعه الذي هو التصدي والصلاة لا يكون الحكم حكما أصلا. ولهذا عدم المسؤولية هناك وعدم المنجزية والسعة عقليا حتى لو لم يكن سوء من الشارع ولم تكن هذه الروايات أيضا العقل يحكم هناك بأنه لا يوجد مسؤولية وحكم. إذن فسوف يكون بناء على هذا التفسير الثاني ما حجب الله أي ما لم يبينه ولم يشرعه الله من التكليف لعباده لأمته فهو موضوع عنهم. بسبب هذا إرشاد إلى ذات الحكم العقلي بحسب الحقيقة والإرشاد إلى الحكم العقلي خلاف الظاهر، بل يكون أشبه بالقضية اللغوة لأن بعد أن كان الحكم حقيقته بالتشريع فكأنه قال إذا لم يكن حكم فلا يوجد حكم موضوعا عنهم مفروض يعني لا حكم، فكأنه قال كلما لم يكن تشريعا للحكم فلا حكم. أشبه بأخذ مثلا هذا الضدين يؤخذ عدمه في موضوع ضد الآخر أو يؤخذ عدم أحد النقيضين في موضوع النقيض الآخر، كانوا يقول لو لم يكن هناك حكم تشريع أي حكم وبيان من المولى وتشريع للحكم فلا حكم على العباد، واضح أنه لا حكم على العباد. فيكون المعنى معنى مستلزما أصلا لا فقط معنى إرشاديا خلاف ظاهر التأسيسية والمولوية في خطابات الشارع، بل يكون كأنه معنى مستاجرا ما لم يكن مشرعا من قبل الله ليس حكما هذا الذي لم يكن مشرعا عقلا. لا يحتاج أن المولى لا يجب عليه أن لا معنى لأن يبين كل ما لم يكن حكما ليس حكما مرفوعا، ما لم يشرعه ما لم يشرعه ليس تشريعا، فإذا لم يكن تشريعا فليس حكما، فإذا لم يكن حكما لا يحتاج أن يبين ما ليس بحكما ليس حكما، بيان أن ما ليس بحكم ليس حكما بيان كيف الناس يتخيلون أن المفروض أن الناس يعرفون أن الحكم حقيقته التشريع أيضا. إذن سيكون هذا المعنى معنى مستهزنا كأنه عرفان لنا أشبه لبيان أن ما لم يكن حكما ليس حكما، ما دام لا حكم ولا تشريع فلا حكم ولا تشريع على الناس، ثواني ارتفاع احد النقيضين بثبوت نقيضه الاخر او بتضده مثلا الحجب امر وجودي يكون ضد ما حجبه فهو ليس يكون مرفوعا اي ليس حكما او موضوعا. هذا ايضا القرينة الثانية التي على اساسها انه يستظهر ان يكون المراد من الحجب هنا لا يراد عدم التشريع عدم البيان، بل يراد من الحجب التقدير تقدير التكويني، يعني ما قدر الله أن يكون العبد والمكلف جاهلا فيه ليس عالما بالحق إن يجب في ذلك المورد المورى رفع الحق مرفوع عنه، وبهذا يكون مفاده أمرا تأسيسيا مولويا. فإن موارد عدم موارد الحجب التكويني بمعنى عدم العلم عند المكلف تكوينا هذه الموارد قد يكون الحكم فيه فعليا مشرعا من قبل الله سبحانه وتعالى، فيكون مصاب الحديث تأسيس حكم شرعي ظاهري وهو بيان ارتفاع الأحكام الواقعية وعدم فعليتها أو عدم مثلا منجزيتها البراءة للمكلفين فيها في موارد الجهل وعدم العلم بها. فيكون مفاد الحديث مفاد حديث الرافع تماما. هناك قيل رفع ما لا يعلمون، هنا قيل رفع أو وضع، هناك أيضا كان يوجد وضع ما لا يعلمون. وضع عن المكلفين ما قدر الله أن يكونوا جاهلين فيه، بالخوف ما حجب الله بما هو خالق، حجب الله علمه ومعرفته عن العباد. وهذا حينئذ الحجب التكويني نسبته إلى الشبهة التكوينية والموضوعية كما قلنا على حد سواء، فيكون الحديث كحديث الرافع مطلقا شاملا للشبهتين الحكمية والموضوعية معا. وحيث أن حديث الرافع هناك لم يكن سنده عند السيد الشهيد هذا الحديث، وأنه تام من سنده تعوض به عن ذلك الحديث حديث الرافع، ومفاده نفس مفاد حديث الرافع، مفاد حديث الرافع الذي يعني رفع الحكم الذي لا يعلم به المكلف، قدر الله أنه لا يعلم به المكلف. وهذا عام يشمل الشبهتين على حد واحد، لأن الحجب والتكوين بمعنى التقدير في الشبهتين على حد واحد. عدم العلم في شبهة الموضوع أتقدير إلهي ومسند إلى الله بما هو خالق، وعدم العلم في شبهة الحكم وأيضا تقدير إلهي ومسند إلى الله بما هو خالق. الإنصاف أن هذا المعنى قد لا يتطابق مع من يراجع الروايات الواردة في هذه المسألة. من يراجع الروايات، من الروايات موجودة في كتاب جامع الأحاديث، جمعها جامع هذا الكتاب جمعا جيدا في المجلد الأول في إحدى المقدمات التي مربوطة لبيان براءة والاحتياط في الشبهات التحريمية والوجودية، هناك فصل بهذا العنوان. هناك روايات عديدة يطالعها الإنسان هناك، يجد أن هذه الروايات كأنها كلها تريد أن تشير إلى ذات المعنى الذي كان يذكره المستشكل ولم يستظهره المحققون وجعلوه خلاف الظاهر، من أنه كان يوجد كأنه من قبل المتشرعة إلحاح أو سؤال أو تحرج في موارد الأحكام التي لم تكن مبينة بعد، يبحثون عنها أو يحاولون يتحرجون منها ولو باعتبار احتمال وجودها في الشرائع السابقة. فوردت روايات كثيرة تبين على أنه ما سكت الله عنه اسكتوا عنه، ما لم يبينه الله ولم يبينه لكم فردوا علمه أو فلن لا تتعرضوا له حتى يأتي زمان بيانه. وفي بعض الروايات ورد التعبير بأنه على الله البيان، على الله أن يعرف العباد وعلى العباد أن يقبلوا، وليس للعباد على العباد أن يعرفوا. هذا ليس على العباد أن يعرفوا، لا يقصد أنه ما بين وشرع من الأحكام ليس لهم أن يعرفوا. هناك هل لا تعلمت؟ بد أن يتعلم، يجب التعلم بقرينة الجملتين الأخرين. ليس على العباد أن يعرفوا، يعني لا يكلف، قد ورد أيضا هذا التعبير، لا يكلف بالمعرفة قبل البيان وقبل التعريف من قبل الله سبحانه وتعالى. ما دام لم يعرفهم الله بالتكليف هم ليسوا مكلفين، ويذهبوا ويسألوا الأئمة والنبي ويلحوا في السؤال إلى أن يستنطقوه ويستخرجوا منه المعرفة. هكذا ليسوا مكلفين بالمعرفة بهذا المعنى، لا أنه ليس مكلفين بتعلم الأحكام، فإن هناك روايات صريحة كثيرة في أنه يجب تفضي لمعرفة الأحكام المبينة وتعلم القرآن والتفقه في الدين، الآيات أيضا تؤكد على ذلك. لكن الأمر بالتفقه في الدين كأنه حمل جملة من الناس على أن يتصدوا لاستخراج ما لم يأتي وقت بيانه أيضا، أو ما بعد لم يتصدى الشارع لنفسه لبيانه، فكانوا يلحقون على النبي أو على المعصومين وأن يبين لهم تلك الأمور، وقد يكون يتحرجون أيضا في بعض مواقفهم كلما احتملوا ذلك. فالروايات قادرة في مقام حل هذه المشكلة، أنه ليس للمكلفين أن للناس أن يتعرفوا بهذا النحو من المعرفة، بأن هم يتكلفوا المعرفة ويطلعون على ما لم يأتي وقت إطلاعهم بذلك، وقت إطلاعهم بذلك. وإنما هذا على الله، على الله أن يبين وأن يعرفهم، وعلى العباد أن يقبلوا. إذا عرفهم أن يقبلوا، لا ينكروا، لا يجحدوا، لا يخالفوا. في طول بيان روايات عديدة بهذا الشيء، وفي بعضها أيضا أن الله لا يكلف الناس إلا ما آتاهم، إلا استشهاد بعض الآيات، حتى يعرفهم ويعرفهم ما يسخطهم ويرضيهم، فما لم يعرفهم لا شيء عليهم، وهو موضوع عنهم ونحو ذلك في سعة من ما لم يعرفهم. هذه الرواية الظاهر أنها أيضا في سياق تلك الروايات، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم أيضا في سياق هذه تلك الروايات. تناسب لمن يلاحظ تلك الروايات أن هذه الروايات أيضا تكون من نفس هذه الطائفة من الروايات وضمن هذه المجموعات، وهذا أمر معقول صحيح. هذا قد يكون بالدقة العقلية قبل التصوير، العقل أيضا يحكم أنه لا حكم، لكن حيث أن هذه المشكلة وقعت في الأمم السابقة، وقعت في الأمة الإسلامية، وقعت، وأن الإنسان يلح في مقام فهم بعد أن عرف أن هناك في الجملة أحكام شرعية وتشريعات إلهية، إذن قد يكون هذه الحالة وقعت في المسلمين، ولا بد أنها وقعت، والروايات كانت تريد أن تعالج هذه الحالة وتبين أنه في مثل هذه الموارد أنتم غير مكلفين. في ساعة ما لم يرد فيه نهي معدول، لم يرد في السؤال، لماذا تلحون في السؤال وتتصدون وتقعون في الضيق وفي المعرفة؟ إذا عرفتم أيضا لا يجوز لكم حين يجب أن توقف، ينبغي أن تعملوا به. هذا الاحتمال احتمال إن لم يكن ظاهر هذا الحديث بقرينة بالقرائن الخارجية التي هي الروايات الأخرى، ولعله بقرينة الحاج، فإن حمل الحجب أيضا على الحجب التكويني لا يخلو من تعسف تكلفون. إذا لم يكن هذا المعنى معنى ظاهرا، فلا أقل من أنه معنى محتمل بدرجة، بحيث الحديث لا يكون ظاهرا في المعنى الآخر، يعني يخرج عن الاستهجان الذي ذكر في التقرير الثانية، لا يكون مستهجنا أن الإمام يريد أن يعالج هذه الحالة، هذا ليس فيه أي استهجان بحسب الحقيقات، وليس بابه باب أخذ عدم الضد في موضوع الضد الآخر، بل بابه باب التنبيه لهؤلاء أنه ما دام لم يتكلف الشارع لتعريفكم بالحق لا داعي للتصدي للإلحاح في استخراج الحق ومعرفة الحق، إذا كان محجوبا موضوع عنكم، هو كان موضوع عنكم مسهل عليكم موسع عليكم. يدل على وقوع هذا الشيء في الأمم السابقة في زمان موسى. أيضا فمع مجيء هذا الاحتمال ولو بدرجة الإجمال على الأقل، بدرجة الاحتمال الذي يجعل هذا المعنى محتملا احتمالا مساويا مع ذلك الاحتمال الآخر، فالحديث يصبح مجملا حينئذ. نحن لا نستطر ذات الاستظهار، يعني لو لا أقل من الإجمال الحديث احتمال أن يكون المراد بما حجب الله علمه عن العباد أي ما لم يعرفهم، كما قد ورد هذا التعبير بنفسه في الروايات الأخرى، ما لم يعرفهم ليس عليهم، لا يجب عليهم أن يعرفوه، على الله المعرفة والبيان وعليهم القبول. حينئذ هذا الاستدلال يكون جيد إن شاء الله.